الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. نعم تفضل. نعم. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح الإمام المسلم، يقول عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وزيد بن خالد الجهني هو زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة المدني، صحابي مشهور باسمه أكثر من كنيته، مات بالكوفة سنة 78 من الهجرة عن 85 سنة. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 81 حديثا، اتفق الشيخان على 5 منها وانفرد مسلم ب3، ولم يروي له البخاري انفرادا إلا فيما اتفق فيه هو والإمام مسلم. يقول رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات صلى لنا، في بعض الروايات صلى لنا، وفي هذه الرواية صلى بنا، وكلاهما صحيح. صلى لنا إماما، صلى لنا إماما، وصلى بنا بنفس المعنى، إنما يقال صلى بنا فلا يفرق إلا أن يكون إماما. وأما صلى لنا فقد يفهم بعض الناس أن هذه كقولهم صلى لله، يعني لقصد وجه الله. وأما رواية صلى لنا فالمقصود صلى لنا إماما، كان إماما لنا. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلاة الصبح فيها صلاة الفجر، يقال صلاة الصبح لأنها تكون قبيل الصبح، تكون في أول الصبح، والصبح من الإصباح، والإصباح هو الاستنارة، الإصباح هو الاستنارة، ولذلك سمي المصباح لأنه ينير. والصبح نور يخرج بعد ظلمة. إذا قال الله عز وجل والصبح إذا تنفس، تنفس بمعنى ضرب، وأخذ صيح الظلام. وليس المقصود صلاة الصبح أي أنها بعد أن طلع الصبح فأصبح النهار ظاهرا، وإنما المقصود ما يكون من الصلاة في أول الصبح، في أول. والصلاة الصبح لا تكون حال الإصباح، وإنما تكون في غلس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي يبدأ صلاة الصبح بغلس وينتهي منها بإسفار. إسفار يعني ظهور، الإسفار بمعنى الظهور. يقول أسفر عن كذا وكذا أي أعلن وأظهر وأبان ما كان مخبأ مكنونا. فهذا معنى الإسفار، والإصباح تقدم لكم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة ولا زال الظلام قائما، لا يعرف أحدهم صاحبه الذي بجواره للظلام، لأن مساجدهم لم تكن منارة. فكان يصلي بالغلس ولا يخرج من صلاته إلا بإسفار، وذلك لطول صلاته صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فإنه كان في الأغلب الأعم يصلي صلاة الفجر أو الصبح بالستين إلى المائة آية، يقرأ فيها من الستين إلى المائة آية، والمائة آية قرابة الجزء أو زيادة ربما بحسب طول الآيات وقصرها. وهكذا كانت صلاته، ولكنه صلى فقصر في الصبح، صلى بالزلزلة في الركعتين، قرأ بالزلزلة في الأولى وقرأ بها في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يراعي أحوال الناس وما يعرف له أيضا من أحوال. أما في الظروف العادية فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالستين إلى المائة آية، يعني كان يطيلها. والله عز وجل قد ندب إلى ذلك في كتابه العزيز، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، ملائكة الليل والنهار الذين يتعاقبون فيكم. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء عند صلاة الفجر يكونون مجتمعين في مساجد المسلمين، ثم ترتفع الملائكة التي كانت بالليل تكتب أعمال الناس تصعد إلى ربها، ومعهم الملائكة التي هبطت ذلك الوقت وحضرت صلاة الفجر تبقى معهم طوال النهار. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هو مكان بين مكة وجدة، بين مكة وجدة، وهو على طريق القادم من المدينة أصلا، لكن إذا أخذ جانب البحر، وهو ما يقال عنه اليوم بالشميسي، ما يعرف بالشميسي. وهذا هو آخر حدود الحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم للعمرة في الحديبية عام الحديبية عام 5 ومنع من دخول مكة وجرت الهدنة بينه وبين الصحابة بينه وبين قريش عفوا بينه وبين قريش هادنهم في تلك السنة على أن يرجع، فحل من إحرامه إحلال المحصر، إحلال المحصر بأن ذبح للخروج من الإحرام بذلك المكان. قال صلى صلاة الصبح بالحديبية، بالحديبية أي في الحديبية، في إثر سماء، في إثر سماء. إثر أي عقد، إثر بمعنى عقد أو بعد، أو من أثر، من أثر السماء. والسماء المقصود بها هنا المطر، يسمى سماء لأنه ينزل من السماء، لأنه ينزل من السماء. وإذا قال في إثر السماء أي مطر الليل، المطر مذكر والسماء مؤنث، فأنث الفعل لارتباطه بمؤنث وهو السماء، ولا يفهم من هذا أن السماء هبطت على الأرض، ولكن المقصود أنه المطر، الماء الذي ينزل من السماء، الماء الذي ينزل من السماء. قال فلما انصرف، انصرف يعني من صلاته، ليس معنى انصرف أي خرج أو قام عن المكان، ولكن المقصود انصرف من الصلاة، ويسمى التسليم انصرافا، انصراف. والمقصود بالانصراف من الصلاة التسليم، تسليم الإمام، والاستدارة قبل الناس، والاستدارة قبل المصلين. قال انصرف من صلاته، وانصرف قلنا بأن معناها فرغ من صلاته. أقبل على الناس، أقبل، الإقبال ضد الإدبار، وهو من المقابلة، والمقابلة مواجهة، وهي من المأخوذة من القبل، والإدبار من الدبر. قال عز وجل في نعم لا يولن الأدبار، كما في سورة المنافقون كذا في الحشر، نعم أحسن في الحشر. ثم قال نعم ثم لا ينصروا، إلا الأدبار يعني يهربون إلى حيث، إلى الجهة التي كانت لدبرهم، لأدبارهم، مؤخراتهم، فيستديرون مجبرين عائدين فارين. قال أقبل على الناس أي بوجهه، أي بوجهه. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال لأي شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهم لا يعلمون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لأنه لا يدري إن كانوا يعلمون أو لا يعلمون؟ لا، لأنه يقينا يدري بأنهم لا يعلمون. أحسنت، هذا السؤال للتشويق والتحفيز، ويسمى تقرير، وإن كان التقرير ما يبدأ بأدوات التقرير، فإنما هو لتحفيزهم لمعرفة ما يكون من قول الرب عز وجل. قالوا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله هذه الجملة يخطئ كثير من الناس في استعمالها. هذه الجملة لا تستعمل إلا فيما كان في من الشرع من طلب الأحكام أو الأخبار التي يدل عليها الشرع. فلو سأل إنسان أو لو سئل إنسان ما حكم صلاة الضحى وهو لا يعرف حكمها فيقول الله ورسوله أعلم، وقال ذلك كان مصيبا لأن الله يعلم كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يعلم كل شيء إلا أنه ما من شيء من الدين إلا يعلمه، لأنه هو الذي بلغناه والذي بلغ الدين عن ربه. ولو سئل إنسان عن هيئة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيامه صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري كيف كان هذا المسجد كيف شكله وكيف بناؤه، فلو قال الله ورسوله أعلم لكان محقا، لأن الله يعلم مستمع أخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مسجده أنه كان مسجده. لكن لو سئل إنسان كيف هو مسجد البراء بن مالك في سكن مطار المتعبين فهل يصح أن يقول الله ورسوله أعلم؟ جواب لا، يقول الله أعلم. لماذا؟ لأن السؤال هنا ليس عن حكم، ليس عن حكم. لكن لو قال إنسان ما حكم الصلاة في مسجد البراء بن مالك بشكل المطار وكان لا يعرف الحكم ماذا يقول؟ تقول الله ورسوله أعلم، لأن السؤال عن حكم شرعي، فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن أي حكم يصدر فإنما يصدر على أمر قد بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سئل الإنسان عن أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بل وحتى لو كان من أمر حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس من طبيعة البشر أن يعرفوه إلا أن يخبروا به أو يشاهدوه فإنه لا يقول الله ورسوله أعلم إلا إذا كان عنده علم أن الرسول عليه مثال ذلك. ماذا كان أهل مكة يصنعون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بأنه يعلم بما كانوا يصنعون، فهنا نقول الله أعلم لا نقول الله ورسوله أعلم، قول الله أعلم والله ورسوله نقول الله أعلم. ولو أن هذا الأمر متعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس حكما شرعيا وإنما إخبار، الإخبار ما نستطيع أن نقول الله ورسوله أعلم إلا إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. نعم. قال الله، قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، من القائل هنا؟ الله، قائل هنا الله، لأنه كان يسألهم أتدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي. لفظة من عبادي تدلنا على أن قال عائدة إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. نعم، قال أصبح من عبادي، أصبح يعني وقت الصباح، أصبح أي وقت الصباح، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من أخواتي كان، أصبح في اللغة من أخواتي كان، وهي ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وقد دخلت هنا على جملة اسمية فرفعت المبتدا ونصبت الخبر، رفعت المبتدا لفظا ونصبت الخبر حكما او مكانا. من يبين لنا اين المبتدا وين الخبر؟
من
عباد المبتدا. وين الخبر؟ ها؟ اذا انت نقصت علينا ما قررنا، قلنا بان كان واخواته والتي منها اصبح ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وانت تقول مؤمن خبر، يكون مؤمن مرفوع. ها؟ هذا الجهاز طلبناه للتأكد. طيب، أما المبتدا فهو مؤمن بي وكافر، كافر عطف، مؤمن هذا مبتدا مرفوع، هذا اسم، عفوا اسم أصبح الذي هو بالأصل مبتدا، اسم أصبح مرفوع بها، مرفوع بها. نعم، من عبادي خبر مقدم، ومؤمن مضاف، وبي الجار المجرور مضاف إليه، وكافر الواو عاطفة، وكافر معطوف على مرفوع فهو مرفوع. وأما الخبر فهو شبه الجملة الجار المجرور من عبادي، لأن الخبر يكون جار مجرور شبه جملة، يكون شبه جملة الخبر، إما أن يكون اسما ظاهرا او جملة اسمية او جملة فعلية او شبه جملة، شبه جملة. وهو هنا شبه جملة خبر مقدم، اذا يكون منصوبا حكما. ها؟ طيب، قال اصبح من عبادي، من للتبعيض، من للتبعيض يعني بعض من عبادي، بعض عبادي، ايش كلهم؟ ليس كلهم. أصبح من عبادي مؤمن بي ومنهم كافر بي، هذا معناه، يعني بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، وبعضهم كافر. هل المقصود به هنا أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أو هو عام لكل أهل الأرض ذلك اليوم ذلك الصباح؟ لو كان الحكم على أهل الحديبية فقط، نعم، لقال منكم، هذه قرينة أولى. والثانية لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، كما حصل وقال، قال الرجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال لا تقول أجعلت إلا ندا، قل ما شاء الله وعلم، وكان يعلمهم لو حصل منهم ذلك. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر عن ربي أن الله عز وجل يخبرهم عن أحوال الناس بعامة، يعني حتى نقول هذا حتى لا يتبادر إلى الأذهان أن هذا كان خاصا بأهل الحديبية، وهم صفوة الصحابة، صفوة الصحابة. أصبح مؤمن، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين. فأما من قال مطرنا بفضل الله، هذا حكم عام في كل مطر، سواء ذلك الذي حصل في الحديبية أو غيره، أو غيره. أما من قال هذا كان من تصرف الناس، كانوا يظنون أن الأنواء وهي الكواكب هي التي تجلب المطر، أما ما يعرف اليوم بيعني علم ما يسمونه الفلك، علم الفلك، هذا ليس فيه من كفر، ليس كفرا، إنما الكفر في الاعتقاد بأن هذه الأفلاك وهذه الكواكب النجوم هي التي تؤثر بذاتها فيما يجري على الأرض وفيما يكون في مستقبل الأيام، هذا هو الكفر. ولكن إذا اعتقد الإنسان أنها سبب، سبب وهي فعلا سبب من الأسباب، هذا ليس كفرا. وهذا ما يصنعونه اليوم في علم الفلك، يدرسون أحوال الفلك وتحرك النجوم فيعلمون منها علما تقريبيا كما قال عز وجل يعلمون ظاهرا في الحياة الدنيا، ظاهرا هذا تقريبي وليس دقيق. وإن حصل في أوقات كثيرة أنه يتفق مع ما ذكروه، لكن هذا دراسة للماضي لما حدث في الماضي من أحداث، يدرسون ما حدث وما نتج عن هذه الأحداث فيقولون أنه عند اقتراب النجم هذا إلى النجم هذا عادة يحصل كذا يحصل كذا. لكن إذا اعتقدوا بأن النجوم بذاتها تفعل ذلك فإن هذا يؤدي إلى عبادتهم للنجوم، فيطلبون من النجم أن لا يقترب من هذا ويفعلون هكذا، وأن النجم يرحمه، هذا هو الكفر. قال فمن قال، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. ما معنى كافر بالكوكب؟ يعني لا يعتقد أن هناك كوكب؟ لا، كافر بالكوكب أنه مسخر لهذه الأحداث. وأما إذا اعتقد أن يعني اشتداد مثلا إذا تقارب يعني بعض الكواكب فإنه بإذن الله يحصل كذا، فهذا لا حرج فيه، هذا ليس كفرا. لكن الكفر أن يعتقد أن هذه الكواكب إنما تقوم بهذا العمل بذاتها، أي أن لها قوة خارقة تفعل هي بذلك ذلك بنفسها، فإذا اعتقد هذا كفر. أما إذا قال رحمته ولو أدخل بذلك، قال ثم بتحرك هذا الكوكب، لا ضير في ذلك، جاهل. إذا كان جاهل نقول الفعل كفر، نقول هذا الفعل كفر وهذا القول كفر، ولا نقضي بأن القائل كافر. فرق بين الحكم على الفعل أو القول وبين الحكم على الفاعل أو القائل. أما إذا كان عالما فإنه يكفر، لأن الجاهل مرفوع عنه الكلام حتى يعلم. لكن هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، ليس كل يعني جاهل يعذر به صاحبه، ليس كل جاهل يعذر به صاحبه. يعني لو أن إنسانا، لو أن إنسانا مولود في المملكة العربية السعودية وترعرع ونشأ ونمى فيها ودرس في مدارسها وهو من نعومة أظهاره، يدرس التوحيد في هذه المدارس ويسمع خطباء الجمعة وهم يقررون التوحيد، وإن قدر له حضور حلقات علم أيضا فيها تقرير التوحيد، ثم يأتي ليحلف بغير الله، يقول أنه جاهل، هذا غير مقبول، لأن أسباب رفع الجهل كانت موجودة، وهو الذي أعرض عنه، وقد قال الله عز وجل فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فهو أعرض عنها وانصر، قال ومن أضر ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، أنه ذكر بآيات الله ثم أعرض، لم يشأ أن يتعلمها، هذا ما عنده عذر. لكن أما إنسان ما تعلم ولا درس ولا قرأ ولا كتب ولا سمع ولا ولم يكن يوجد معلمون وخطباء مرشدون فهذا معذور، أو كان في أوساط العلماء لكن كان أصما أعمى أبكم، هذا كيف يتعلم؟ هذا معلوم بجهله. نعم. قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء قلنا هو النوء هو الكوكب، النوء هو الكوكب، والمقصود به يعني وقت سقوطه جهة المغرب قبل الفجر، أن يقال نوء لما يبدأ يغيب وقت الفجر ينزل الكوكب إلى جهة المغرب. نعم. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي. لماذا قال كافر؟ لأنه لم ينسب النعمة إلى المنعم، لم ينسب النعمة إلى المنعم، فهذا كافر كفر نعمة، كافر بالله عز وجل كفر نعمة. نعم. فهذا أمر خطير ينبغي الإنسان يحذر منه. ومن هذا ما يعتقده البعض بالأبراج، الأبراج هي ما يقصد به مثل هذا الحديث، فإن الذي يعتقد الأبراج برج الأسد وبرج العقرب وبرج الحمل وبرج كذا فهذا يؤمن بالكواكب والأنواع ولا يؤمن بالله العظيم، لذلك هذا من الكفر وينبغي الحذر منه. نعم. ها؟ يعتمد الأكبر والأصغر يعتمد على ما يستقر في قلب هذا الإنسان، أن اعتقد أنها أسباب وهي ليست من الأسباب وهذا لا يكون كفر أكبر، أما إذا اعتقد أنها بذاتها تقوم بهذا العمل هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر، لأنه نفى عن الله عز وجل التصرف في الكون الهيمنة، والله عز وجل هو المهيمن على كل شيء، فعندئذ هذا يكون الكفر أكبر أن أعتقد أن هذه الكواكب بتفعل هذا، فإن هذا أشك منكرا.
قال باب إذا أبق العقل فهو كافر، عن الشعبي عن جرير أنه سمع أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه، فقال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكني أكره أن يروي عني ها هنا
يروى عني. قال أقرا النبي بعده
عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
نعم. يقول باب إذا أبق العبد، إذا أبق العبد فهو كفر، يعني هذا انظر كيف فرق بين الفعل والفاعل، قال فهو كفر ولم يقل فهو كافر، ولم يقل فهو كافر، قال فهو كفر ولم يقل فهو كافر، وهناك فرق بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل، وهذا الكفر هو كفر النعمة، كفر النعمة وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما هو كفر النعمة، وكفر النعمة وإن لم يكن هو الكفر الأكبر إلا أنه خطير جدا، لأنه خطير جدا ينبغي الحذر منه. قال عن الشعبي، الشعبي هو عامر ابن شراحيل ابن عبد، وقيل عامر ابن عبد الله ابن شراحيل الحميري، ابو عمرو الكوفي، امام علم ثقه فقيه فاضل مشهور ب مشهور نعم بشعة علمه، وهو من الطبقة الثالثة، مات بعد المئة الأولى من الهجرة عن نحو من 80 سنة، وأخرج حديثه الجماعة. يقول عن جرير، جرير هو جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله ابن مالك البجلي، أبو عمرو أو أبو عبد الله اليماني، وهو من قبيلة بجيلة المعروفة في جنوب المملكة، قبيلة بجيلة، وبجيلة هذه هي جدة الله المسلم لها، وهي بجيلة بنت صعد، بجيلة بنت صعد ابن سعد العشيرة، بجيلة بنت صعد ابن سعد العشيرة، هي أم ولد النار بن أرش، وكما قلنا جدة البجليين ينسبون إليها، وهي قبيلة معروفة اليوم ببني مالك، كما أن دوس هي قبيلة معروفة اليوم بزهران أو غامض زهران، وقد أبحث بجيلة قرية صغيرة من قرى بني مالك، كما أن دوس أبحث قرية صغيرة من قرى غامض زهران، ولهذا يقال عنه اليماني كما كان يقال عن أبي هريرة وهو دوس اليماني. قال عمر رضي الله عنه مرة للصحابة، قال ما بال هذا اليماني أكثركم حديثا على أبي هريرة، ما بال هذا اليماني أكثركم حديثا. فلما بلغ ذلك أبو هريرة أتاه الأنصار الزرع، وقد شغلكم أيها المهاجرون الصفق بالأسواق، يعني التجارة، وأما أنا فامرئ لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. لذلك كان أكثر الصحابة حديثا أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه فرغ نفسه للعلم، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حياته. تدرون أي ما هي أي حديث أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي في أي حديث ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا في الحديث، في الحديث طلع هذا قبل أن يطلب الحديث. سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسأل عن هذا أول منك، يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أو قال على العلم. يعني يقول له: من كثرة حرصك على العلم وطلب الحديث ما كنت أظن أن أحد يصل إلى هذه الدرجة أن يسأل عن هذا الأمر الدقيق قبلك. ثم قال له: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث صحيح مسلم. وأيضا قال له يوما: يا أبا هريرة، لما رآه يكثر من طلب الحديث: أبصر ثوبك. فبسط أبو هريرة ثوبه فدعا له، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، ثم دعا له قال: اللهم اجعل عبدك هذا، يعني فيما معنى الكلام، لا ينسى هذه الأحاديث أو الأحاديث. فكان أبو هريرة لا ينسى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسى، حتى لما كبر لم يكن ينسى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، مع أنه ليس من أطولهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم عام خيبر. عام خيبر عام كم؟ عام 7. جاء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، في غزوة خيبر، فبقي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعه ولزمه، وكان ليس له دار، وكان شابا، ولكنه صبر لطلب العلم، جاء من بلده. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني تركت أمي وليس أحد أبغض إليها منك يا رسول الله، فادعو الله أن يهدي أم أبا هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبا هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة إلى بيته فإذا هو يسمع خرير الماء، كانت تغتسل، فقالت: أبا هريرة مكانك، لا تدخل عليه. فوضعت عليها ثيابها، ثم جاءت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الدوسيين، هؤلاء الدوسيون مباركون، قد جاء قبله الطفيل بن عمرو الدوسي زعيمهم وأميرهم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لدوس، أو أن يدعو على دوس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم جميعا، فأسلموا جميعا قبيلة أبي هريرة. ودوس كانت تحتضن صنم اسمه ذا الخلطة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تختلف إنياس نساء دوس على ذي الخلصة، تضطرب إنياس نساء إنياس المؤخرة، الإني المؤخرة المقعدة، والمقصود أنهن يصعدن فوق آل الصنم ويهززن أعجازهن طلبا للولد بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يحدث آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يحدث هذا. ذي الخلصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يذهب إليه ويحطمه. من هو؟ من هو؟ لا، علي بن أبي طالب بن عمر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى صنم أيضا. ما هي الأصنام التي كانت في عهدهم؟ اللات والعزى ومنات وهبل. علي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد الوليد، أرسله إلى اللات، إلى عزى، إلى عزى. أرسل علي إلى اللات وخالدا إلى عزى، فقطع الشجرة، هي شجرة قال لا عزة، قطع خالد ورجع قال قد قطعت الشجرة، قال ما صنعت شيئا ارجع، فرجع فإذا امرأة شعتاء الشعر عارية البدن هذه عزة، فضربها بالسيف فقتلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن هذه التي كانت تعين الشياطين وتعمل عمل الشياطين. الذي حطم صنما بالخرصة في دوس هو صحابينا هذا جرير بن عبد الله البجري، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحطم صنم دوس. لماذا؟ لأن هذا الصنم كانت تقترب إليه نساء دوس وبجيرة، يعني نساء المنطقة، وكان الصنم الرئيس في المنطقة، كانت النساء تأتين إليه، وأعتقد سيكون في آخر الزمان بس الله لا يرينا ذلك. فجرير بن عبد الله البجري هذا هو الذي حطم هذا الصنم، والشاهد أنه قال له يماني، لأنه كما قال شيخ الشيخ محمد طيب رحمة الله عليه أنهم كانوا يقولون لكل ما كان جنوب مكة يمن، ليس المقصود بأنه من بلاد اليمن، لكن كل ما كان جنوب مكة يمن وبلاد اليمن أطلق عليها بلاد اليمن لأحد سببين، إما من اليمن والبركة، وإما لأنها البلد الكبير الذي يكون جنوب مكة، لأن ما بين مكة وبلاد اليمن قرى صغيرة، فإذا جئت بلاد اليمن شئت حاضرة كبيرة منذ الأزل. والشعبي هذا الشعبي الذي يروي عن جرير هو من تلك البلاد حميري، وحمير كانت تشكر بلاد اليمن، هو من حمير كانت تشكر بلاد اليمن. قال نعم. وعاد الصحابي جرير صحابي مشهور جرير بن عبد الله البجلي، مات سنة 51 وقيل بعدها، أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 100 حديث، اتفق الشيخان على 8 منها بحديث واحد، ومسلم بستة أحاديث، ومسلم بستة أحاديث. قال جرير قال عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول، أنه الضمير يعود إلى من؟ في العادة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، عادة الضمير يعود إلى من؟ إلى أقرب مذكور، فهنا الضمير يعود إلى من؟ بقول أنه سمعه، لا إلى الشعبي، أنه أي أن الشعبي سمعه، هنا الضمير يعود إلى جرير، سمع الشعبي جريرا أنه سمعه يقول. من الذي يقول هذا الكلام؟ على جرير ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الذي سمع هذا الكلام كان الشعبي، وسمعه من جرير، وجرير لم يسنده في أول الأمر. قال أيما عبد أبقى من مواليه وقد كفر حتى يرجع إليهم؟ فقال منصور قد والله رواه. وفي مسلم، فمسلم أيضا قد والله روي بالبناء المجهول، بالبناء المجهول أو البناء بالمفعول، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل روي ف فهنا الجهالة لا تضر، لأن تذكرون اللقاء الماضي قلنا لكم جهالة الصحابي إذا جهلنا الصحابي الراوي ما يقومنا، لأن الصحابة كلهم عدول، ما يهمنا من هو الراوي حتى نتبين صحة الحديث، لكن الذي يهمنا أن لا يكون هناك جهالة فيما بعد فيما دون الراوي، فيما دون الصحابة من الرواة، هنا تضر الجهالة، لكن في الصحابة لا تضر الجهالة، لا تضر الجهالة. قال رؤيا هنا في جهالة من رؤيا به، ورؤيا هذه رؤيا عند المحدثين تسمى صيغة تمرير، تسمى ماذا؟ صيغة تمرير، يعني يمرضون سند الحديث، يعني لا يعني كأنهم يقولون أن الحديث ضعيف، كأنهم يقولون أن الحديث ضعيف، إذا قيل روية أي سمى صيغة تمرير، نعم، لكنه في صحيح مسلم، لكنه في صحيح مسلم، وقد جاء قال قد والله رواه. أما هنا بالبناء الفاعل، هنا الفعل رواه بالبناء الفاعل، الضمير يعود إلى من في رواه؟ يعود إلى من؟
جريح.
إلى جرير، إلى جرير، لأن منصور، منصور أنا من هو منصور ابن معتمر بن طرخان اليماني، هذا من أهل اليمن، هذا من أهل اليمن منصور، منصور بن طرخان بن معتمر. قال قد والله رواه أي جريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. لماذا؟ لأن جرير، جرير بن عبد الله البجلي كان قائد جيش الأحمصيين الذين فتحوا، الذين فتحوا العراق، وربما لذلك قال ولكني أكره أن يروى عني هذا هنا بالبصرة، أنه يعني سمعه من جرير. نعود إلى سند الحديث، قال أيما، أي أيما ما هنا موصولة بمعنى أو عفوا ما هنا زائدة، أي أي عبد، أي عبد، أيما عبد، أي عبد. العبد المقصود به ليس عبد الله، ليس العبودية لله، وإلا العبودية لله شاملة العبودية الشرعية والعبودية الكونية. من يفرق لنا بين العبودية الكونية والعبودية الشرعية؟ ما معنى العبودية الشرعية والعبودية الكونية؟
الشرعية
لله والكونية،
الكونية
لله وغير الله، لا وكل غير الله، لكن العبودية الكونية بمعنى أن الكون كله ملك لله، عبيد لله، شاء أم أبو، أقر أم جعد. أما العبودية الشرعية فهي من تذلل لله طوعا، فكالمسلم، المسلم، المسلم عبد لله عبودية شرعية كونية، الكافر عبد لله عبودية كونية، عبودية كونية، لأن كلا الرجلين مخلوقان من الله عز وجل، الله خلقهما والله مالكهما والله مدبر أمرهما والله متصرف فيهما، أليس كذلك؟ أما الكافر له مدبر ومتصرف ورب غير الله؟ لا، لكن ينكر، يجحد، يجحد وينكر. المؤمن مدرك هو أيضا عبد لله عبودية كونية، يعني أن الله هو الذي خلقه، الذي خلق المؤمن والكافر هو الله، هو الله. لكن المؤمن يقر فأصبح عبدا عبودية شرعية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هو الذي يسقي الكافر، هو الذي يطعمها، هل تسمى العبودية الكونية؟ هل تسمى العبودية الكونية؟ لكن العبودية الشرعية، العبودية الكونية هي من الله، يعني الله هو الذي خلقك فلذلك أنت عبد له. العبودية الشرعية من العبد، أنت أطعت الله فكنت عبدا له. العبودية الكونية عبودية لله بفعله، يعني ربوبية. العبودية الشرعية ألوهية. العبودية الشرعية هذه ماذا نقول عنها؟ ألوهية. لماذا؟ لأنك تذللت لله وأطعت الله وعبدت الله فتسمى عبدا طائعا. فكذلك الله عز وجل قال عن أيوب: نعم العبد إنه أيوب. نعم العبد. وأيضا قال الله عز وجل عن كفار أنهم عبيد. نعم. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي شامل هذه العبادة الكونية كلهم، لا تقنطوا من رحمة. قال: لكن عبد هنا المقصود بها ماذا؟ هذه ليست عبودية كونية ولا عبودية شرعية، هذه عبودية، عبودية الرق. هذه لا تتعلق بالله، هذه تتعلق بالبشر، أن هذا الإنسان مملوك، مملوك رقيق لغيره، رقيق بمعنى ذليل مرقب مذلل. نعم. أيما عبد أبق من مواليه، أبق بمعنى عق ونفر، هرب، هرب من مواليه. طيب. تسمع لنا أو تأذن؟ يلا طيب نتوقف للأذان.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله
أكبر
نعم. قال أيما عبد أبقى، وما أبقى بمعنى هرب وترك مواليه من غير إذن. والموالي المال الذين يملكونه سمونا موالي، سمونا موالي. وهذه الموالي لفظة يسمى عند في العربية من الأسداد، الموالي يعني الذين يملكونه، والموالي أيضا تطلق على المملوكين يكون هو من الموالي يعني مملوك، مملوك. والموالي جمع مولى. قال فقد كفر، قلنا كفر هنا لا تنزل على الفاعل وإنما تنزل على الفعل كما قال في التبويب الإمام المنذري، قال ماذا بالتبويب؟ ها؟ كفر يعني العمل، عمل كفر. لكن هل يكفر يخرج من الملة؟ جواب لا، هذا الإنسان لا يخرج من الإسلام، هذا العبد الذي هرب من مواليه لا يخرج من الإسلام. فقد كفر أي كفر النعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد ثم جاء إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سبعاء الخدين قالت يا رسول الله ومما ذلك أو لما؟ قال لأنكن تكثرن الشتاة وتكفرن العشيرة. تكثرن الشكاية من الشكاية لجاجات النساء، تكثرن الشكاية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس كلامنا ولا يغضب علينا النساء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا أحسن الرجل إذا أحداكن الدهر يعني ثم يعني رأت منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط مرة، لكن الحمد لله نساءنا لسنا هكذا، يعني هذا استثناء غير دقيق لكن من باب الشهادة يعني إن كانت قد تكون مطعوم فيها لأننا. فهذا المقصود به الكفر، وقال تكفرنا العشيرة. تكفرنا العشير ليس المقصود به الكفر، لأن العشير الزوج ما في إيمان الكفر، ما في إيمان الكفر. يعني المرأة ما تؤمن بالزوج وتكفر بالزوج، يعني تؤمن بالله تكفر، لكن المقصود تكفرنا العشير يعني تنكرنا وتجحدنا فضله، وهذا يسمى كفر النعمة فقط. وهذا كفر النعمة لا يخرج الإنسان به من الملة على القول الصحيح. وقال فقد كفر حتى يرجع إليهم، يرجع إلى مواليه. وإن كان بعض العلم قد يجري هذا النص على ظاهره كما أجروا نص الخوارج، هذا قال صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي قال يعني يا محمد لما قصة ماري قال يخرج من بئر هذا يعني من أشكاله، من أشكاله من أمثاله أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاة وقراءتكم إلى قراءة وصيامكم إلى صيام، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه، ثم لا يرجعون إليه. فقال بعض العلم ان هذا غير الشيخ بن باز رحمه الله قضى بان الخوارج كفارهم، خوارج الذين يكفرون المسلمين يصطلحون بما او كفار، واجر النص على ما يقول. وهذا وان كان اختلف بها العلم لكن غريب ظاهر جدا ان لا يجرى على ما يقول. اما هذا فانهم يقولون إنه كفر النعمة، فقد كفر حتى يرجع هذا كفر النعمة. ومدره ومثل أيضا كفران العشير أي يسمى كفر النعمة. وكفر النعمة ليس بالضرورة دائما أن يكون يعني غير بخل منه، لا، بل أصل دين خرج عن الملة. ومن يعطينا دليل الآن على كفر النعمة من القرآن أنه مخرج من الملة؟ عندنا في سورة الكهف قال الله عز وجل رجل قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. قال ودخل جنته وظالم لنفسه. يقول بعض العلم ان هذا الكفر كفر نعمة، كفر النعمة. وكذلك في سورة القلم او عن هامان انه قال: انما اوتيت على علم عندي. هذا ايضا كفر نعمة، لكن هذا كفر مخلد من الله، مخلد. فاذا ليس كل كفر من نعمة لا يخلد، لا يخرج من الملة، لا. قال: فقال منصور: قد والله رواه، قد والله رواه. قد هذه باللغة لما تستخدم إذا استخدمت في الماضي لا معنيان، واستخدمت في المضارع لا معنيان. أمن يعطينا؟ انظر كيف كان قبل اللغة. قبل التحقيق هذا في الزمن الماضي ولا في المضارع؟ الماضي. اثنين، التحقيق او او التقريب. طيب من يعطينا مثال التحقيق من القرآن؟ نعم، أحسنت. قد سمع الله وقتك، وقد سمع الله، هذا التحقيق. قد أفلح المؤمنون، نعم، قد علم كل أناس مشربه. هنا بمعنى تحقق هذا العلم وتحقق السماع من الله عز وجل، نعم، وتحقق فلاح المؤمنين. وأما التقريب فهو ما سيقوله مؤذننا بعد قليل: قد قامت الصلاة. هذا يقال التقريب ولم تقم، ما زال لو قامت الصلاة ما يكون الآن واقف هنا. قد قامت يعني أوشكت أن تقام. وإذا جاء قد في المضارع استخدم في المضارع بما لا معنى يعني.
قد يأكل شخص
طيب ما استفيد من هذا؟ طيب ما تدل على ايش؟ جاءكم اخي العرب هنا الان هو المنتظر، هذا من اهل اليمن حضرمي المغرب الان يعطينا علم هذا الخبر. إذا جاءت قدم المضارع في المضارع فإنما تفيد التكثير أو التقليل، التكثير أو التقليل. تقول: قد ينجح البليد وقد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول. هل هذا على كثرة أو على قلة؟ هل هذا الكثرة أو القلة؟ قلة، لأن الأصل الكسول أنه يبشر مثله. وفي أحيان نادرة ينجح الكسور، ولكن إذا قلنا قد يرسب أو قد يفشل الكسور، هذا على كثرة، لأن الأصل من الكسور يفشل. إذا جاء مع المضارع تفيد التقليل أو التكثير. وهنا قال قد والله رواه، ماذا تريدنا هنا، تقريب أو تحقيق؟ ها يقول قد والله رواه، تحقيق، تفيدنا التحقيق، يعني تحققت رواية جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فعلا وقعت صحيح. قال عنه ولكن يكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال عن جرير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. لم تقبل له صلاة، ما المقصود به هنا؟ لم تقبل له صلاة مع وجوبها عليه، لا بد أن يؤديها، كالذي جاء في قصة الذي في الساعة، كما كان عرضا لا تقبل له صلاة 40 سنة، 40 ليلة، عفوا 40 ليلة، حتى كان عرضا لا تقبل له صلاة 40 ليلة مع وجوبها عليه، يعني ما يتوقع لما تقوى خلاص، لا ان تركه فيأذن ابن زيادة وقد يكفر. فهو تجب عليه ولا يعطى اجرها، لا يعطى اجرها، يصليها من باب اسقاط الوزر عن نفسه فقط، وزر تركها نعم، والا لا يقدر عليها. ليش؟ لان هذا العبد أبقى وهرب من أهله. نعم. ها؟ أسئلة؟ طيب الآن نختم إن شاء الله وتسلم. نعم. قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، يعني حتى يرجع، ما أبدا، ما تقبل له صلاة أبدا الأبد، لا حتى يرجع، إذا رجع عاد قبول الصلاة منه بشرطها، إذا جاء ب أسباب قبولها. والحاصل أن هذا يسمى من كفر النعمة، وواضع المصنف هنا في كتاب الإيمان ليبين أن هذا نوع من أنواع الكفر، لا المقصود، ليس المقصود به أنه يخرج من دائرة الإسلام، ما يقال بأن العبد إذا كفر، العبد إذا هرب من أهله يكفر بمعنى خرج من الإسلام، لا، ولكن المقصود به يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما يكون من يضرب القول على القول بعض يعني يخرجون من الإسلام. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والأخوات يقول عنده الناس إلى نعم نقي معنا سيدنا الوقت. نعم من دخل في جماعة، جماعة صلاة، وأدرك الإمام راكعا فركع معه، هل يعتبر قد أدرك تلك الركعة أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم. أما الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة يرى أن من لم يدرك، لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن الصلاة فإن الركعة لا تقرأ. هذا رأي الإمام البخاري. واستدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خجاج فاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال آخرون بأن إدراك الركوع إدراك بالركعة ولو فاته محل قراءة الفاتحة، ودليل بذلك ما جاء عن أنه سمع رجلا يعني يدب راكعا، فبعد أن فرغ من الصلاة قال من ذا الذي دب راكعا؟ دب يعني مس مثل الدابة، يعني مشى وهو راكع فصار له صوت. قال رجل أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى مثل هذا الفعل. ولم يأمروا بإعادة الصلاة لفوات الركعة، ما أمروا، دل هذا على أن إدراك الإمام راكعا لم يسقط تلك الركعة، وهذا أعدل الأقوال عند العلم، أعدل أقوال العلم أنه من أدرك الإمام راكعا وأمكنه أن يأتي بتسبيحة واحدة قبل أن يرجع الإمام فإنه أدرك الركعة، إنه أدرك الركعة. نعم والله أعلم. كم عندكم أسئلة؟ ها؟ نعم. كيف يعني ما في يكفر بنعمة الله؟ هذا لا يعتبر طيب. يقول ما حكم من يكفر بنعمة الله في مثل قوله على المسكن الذي يسكن هذا مسكن الرذيل وهذا كذا؟ هذا لا يعتبر كفر نعمة، ولكن قد يحكي حكاية حالا لما المسكن قد يكون رذيل فعلا، هو يحكي حكاية حالا المسكن ساقط عليهم أو كذا أو ليس يكلهم عن الحر والبرد، هذا لا يكون كفر لأنه يحكي واقع. أما إذا كان المسكن يعني جيد وينكر نعمة الله عليه وأنه ما رأى خير قط، هذا لا شك أنه ممنوع ولا ينبغي على الإنسان يحمد الله عز وجل وجد قليلا أو كثيرا. نعم نعم عندك سؤال؟ فقط فقط مش قادتها. نعم سؤال الأخ أولا،
ما الفرق بين الظن
والشك؟ يقول ما الفرق بين الظن والشك؟ الظن والشك ضدان في بعض الأحوال، الظن والشك ضدان في بعض الأحوال، الشك واقع على الأفعال، واقع على الأفعال شك فيه في هذا الفعل، وأما الظن فسابق سابق الأفعال يظن أن كذا، والظن من الأضداد يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. الظن يأتي بمعنى الشك ألنا في مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أن هذا هو بمعنى الشك، اجتنبوا كثيرا من الظن يعني اجتنبوا كثيرا من الشك. و بمعنى اليقين أين نجده؟ أحسن في سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا يظنون ليس معناه يشكون، لا هؤلاء متيقنون، هؤلاء متيقنون قال قبل الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فالذين يعني يرون أن الصلاة ليست كبيرة عليهم وأن تريحهم وكذا يحبون الصلاة، هؤلاء ليس هو المقصود يعني بأنهم يشكون بل هؤلاء متيقنون. نعم أكثر شك بالعقيدة. نعم نعم وقت البأس وقت الشدة، وقت الشدة والمقصود في وقت القتال أقام. طيب نختم بهذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.